إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه يعني مقدمة مختصرة في علم الحديث، توطئة وتمهيد للدخول في بعض الكتب إن شاء الله تعالى. وأنا يعني استفدت في ترتيبها بالنمط الذي جرى عليه ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر، أو من قبلها يعني نخبة الفكر. أقول وبالله التوفيق. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أنزل الله عز وجل القرآن الكريم، وأنزل معه تبيانا له وتفسيرا له، وهو السنة. وأنزلنا إليك الذكرى اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن الكريم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه شيئان، الأول القرآن والثاني السنة. والسنة أنزلت لتبيين القرآن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقدام ابن معدي كرب: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن، القرآن كتاب ربنا المعروف، ومثله معه اللي هو السنة. فالسنة وحي منزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل القرآن، وكما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك يقول مكحول رحمه الله تعالى: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن يحتاج في إجماله إلى تبيان وتفسير، وهذا يكون في السنة من السنة إلى القرآن، لأن السنة يقع فيها التفصيل والبيان والتفسير، فلا تحتاج إلى تبيين وتفصيل من القرآن، إنما القرآن هو الذي يحتاج إلى بيان وتفصيل، ويكون هذا في السنة. ويقول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة. قال الإمام أحمد، وقد سئل عن هذا الكلام: ما أجسر على هذا، على قول هذا الكلام؟ ولكن السنة تفسر القرآن وتبينه. قال: ولكن السنة تفسر القرآن وتبينه. هذا الذي قاله الإمام أحمد، أن السنة تفسر القرآن وتبينه، هو ما أراده الإمام يحيى بن أبي كثير. فقال: السنة قاضية على القرآن، أي قاضية على، حاكمة على المعاني المتنازعة للآية الواحدة، فهي تقضي بأن هذا المعنى هو الصواب في فهم كلام ربنا، وليس القرآن بقاض على السنة. يعني القرآن، السنة يعني لا يقع في إجمال، نحتاج إلى تبيانه من القرآن. فآيات كثيرة يتنازعها أكثر من معنى، فلا نعلم أي هذه المعاني مراد ربنا سبحانه وتعالى، لا نعلم أيها مراد ربنا سبحانه وتعالى إلا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا يعني معنى كلام يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على القرآن. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى تحاشى ظاهر اللفظ، يعني، ولكن المعنى هو يتفق مع ابن كثير، ابن يعني يحيى ابن أبي كثير في المعنى الذي أراده. فالقرآن حمال ذو وجوه، والسنة تقضي بين هذه الأوجه. والسنة تأتي مع القرآن على حالات، أحاديث السنة تأتي مع القرآن على حالات تبين العلاقة بين أحاديث السنة وآيات الذكر الحكيم، أن هذه يعني الحالات تبين العلاقة بين آيات بين أحاديث السنة وآيات القرآن الكريم. الحالة الأولى أن السنة تأتي بأحكام سكت عنها القرآن ولم يأتي ذكرها في القرآن، مثل تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. ما ورد هذا التحريم في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. إذا قرأنا القرآن من أوله إلى آخره لا نجد يعني نصا صريحا أو آية تحرم الجوارح من الطير أو السباع ذوات الأنياب، لكن نجد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في حديث ابن عباس رضي الله عنه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وكذلك أيضا من الأحكام التي أتى ذكرها في السنة ولم يأتي ذكرها في القرآن، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. يحرم أن تجتمع المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها تحت رجل واحد، كما تحرم الأختان، وعليكم السلام، كما تحرم الأختان أن تجتمع تحت رجل واحد، فيحرم أيضا أن تجتمع المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها تحت رجل واحد. وقد ورد يعني ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. الحالة الثانية أن تأتي مؤكدة لأحكام القرآن، أن تأتي السنة مؤكدة لأحكام القرآن، لا تأتي بحكم جديد سكت عنه القرآن، ولكن تأتي بحكم ورد في القرآن، وهي أتت من باب التأكيد والتوكيد لهذا الحكم. مثال ذلك يعني: حرم الله عز وجل الشرك وعقوق الوالدين، وفي أكثر من آية، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قد ورد تأكيد هذا في السنة النبوية، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثلاثة، أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني ظل كرر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابة: ليته سكت. طيب، الحالة الثالثة أن تأتي السنة مخصصة لعام القرآن، ورد الحكم عاما في كتاب ربنا، وتأتي السنة تخصص هذا العام وتبين أنه ليس مرادا على عمومه، وإنما يستثنى منه بعض الأفراد، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالميتة معرفة بالألف واللام تعم كل ميتة، والدم أيضا معرف بالألف واللام يعم كل الدماء، ولحم الخنزير محرم. طيب، جاءت السنة وبينت أن هناك بعض الميتات وبعض الدماء لا تدخل في هذا التحريم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الحوت والجراد إن كان ميتتان فيحل أكلهما بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونهما ميتة ويدخلان في عموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلا أنه يجوز لنا أكل بعض الميتات التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اكتفينا فقط بنص الآية لكان الحوت اللي هو السمك، كل أنواع السمك، كانت ميتة الحوت ميتة السمك محرمة، ولكن لما نظرنا في السنة وجدنا هذا الحديث ينص على حل ميتة الحوت، فكان هذا مستثنى من عموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وكذلك الدمان اللي هما الكبد والطحال. الكبد والطحال يعني إيه؟ وكأنهما يشبهان الدم، وكأنهما يعني عبارة عن دم، فيستثنيان من عموم الدم. ومن تخصيص العام أيضا في السنة النبوية قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السارق والسارقة إذا سرق تقطع أيديهما جزاء بما كسب. السارق هنا معرف بالألف واللام تعم كل سارق، والسارق أيضا تعم كل سارق، لكن وجدنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بعض السراق لا تقطع أيديهم، وأن هذا العموم ليس مرادا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. يبقى السارق إذا سرق أقل من ربع دينار لا تقطع إيه؟ لا تقطع يده. ربع دينار يعني ده حوالي جرام ذهب، يعني ربع دينار، دينار حوالي 4 جرام ذهب، فالربع دينار يعني حوالي مثلا في الوقت العصر، في الوقت الحاضر حوالي 600 جنيه، فاللي يسرق 600 جنيه في أقل ممكن يكون دائي لا تقطع يده، لكن لأنه سرق أدنى من ربع دينار فلا تقطع اليد في شيء تافه. إذا رجل سرق 100 جنيه مثلا ولا 50 جنيه فده لا يبلغ ربع الدينار فلا تقطع يده. وليس هذا معارضة لقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأننا تعلمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فالسنة هنا خصصت عام القرآن. الحالة الرابعة من حالات السنة مع القرآن أن تأتي السنة مقيدة لمطلق القرآن. في نفس الآية الماضية: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. كلمة أيديهما اليد هنا مطلقة مجردة عن أي قيد. أيديهما يعني ينفع تقطع اليد كاملة، وينفع تقطع اليد من الرسغ، وينفع ينفع من المرفق، وينفع تقطع من الكتف. كلها يد، ممكن تقطع الكف فقط والساعد مع الكف، أو الكف والساعد والعضد على ظهر الآية. فاقطعوا أيديهما، اليد هنا بغير قيد، مطلقة محررة من أي قيد. أتت السنة وقيدت هذا الإطلاق، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم من الرسغ من مفصل الكف، فالقطع لا يكون لليد كلها، وإنما يكون للكف فقط. وأيضا من تقييد المطلق قول الله تعالى في آيات الميراث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. من بعد وصية مجردة عن أي قيد، من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني لو وصى الميت بوصية سواء استوعبت ماله كله أو استوعبت نصه أو ربعه، فإيه لابد أن هي تنفذ قبل توزيع الميراث، لأن كلمة وصية هنا يعني إيه مطلقة. ولكن علمنا أن هذا يعني غير مراد الله سبحانه وتعالى، بدليل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: الثلث والثلث كثير، يعني لا توصي إلا بأكثر من الثلث، بل الثلث كثير، بل إن نزلت عن الثلث لا توصي، إن نزلت عن الثلث كان أولى. فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، ولو وصى بأكثر من الثلث لا تنفذ وصيته. لما قال له أوصي بمالي كله قال لا، قال أوصي بنصفه قال لا، قال أوصي بالثلث قال الثلث والثلث كثير. فهذا قيد لم يرد ذكره في القرآن، وإنما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هنا يعني حاكمة وقاضية على القرآن، على المعاني المتنازعة في القرآن. هذا بينت إطلاق القرآن قيدته، وبينت مراد الله عز وجل في مثل هذه الآية. وأيضا هناك قيد آخر ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية للوارث. فلو كانت الوصية للوارث لا تنفذ أيضا، يعني الوارث له الميراث فلا يعني يوصى له، فينبغي ألا تزيد الوصية عن الثلث، وألا أيضا تكون للوارث، وإلا لم تنفذ. فهذه قيود لم تكن في ظاهر الآية، ولكن علمناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الخامسة: أن تأتي السنة مبينة لمجمل القرآن. أكثر أحكام القرآن وردت مجملة، لا ندري صفتها ولا كيفيتها إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة، لا ندري كيف نصلي، ما صفة الصلاة، ما هي مواقيت الصلاة. وآتوا الزكاة، لا ندري الأنصبة، ويعني ما هي مقادير الأنصبة، ولا مقادير الزكوات، ولا ما تسري فيه الزكاة وتجري فيه الزكاة وما لا يجري. كل هذا لم نعلمه إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى صفة الصلاة نتعلمها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنصلي، فيجب علينا أن نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وقال في الزكاة: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وقال في الحج مثلا: خذوا عني مناسككم. يبقى الأحكام المجملة في القرآن ورد تبيينها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السنة نتعلم تبيان وتفصيل هذه الأحكام المجملة في القرآن. الحالة السادسة: أن تأتي السنة مفسرة لمبهم القرآن أو مشكل القرآن. لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقالوا: يا نبي الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فالصحابة هنا يعني فهموا من كلمة الظلم هنا الظلم اللي بمعنى الواسع، الرجل يظلم نفسه، الرجل يظلم أخاه. فهل كلما إذا ظلم المرء نفسه أو ظلم أخاه لم يكن له الأمن يوم القيامة؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. معنى هذا أن الذي قد تلبس إيمانه ببعض الظلم فإنه ليس له الأمن وليس هو من المهتدين يوم القيامة. فكل المعاصي تدخل في عموم الظلم، هذا ما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك المعنى أو الفهم الذي فهمتموه هو المراد، ليس هذا مراد ربنا سبحانه وتعالى، ليس ذلك إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم المراد هنا ليس أي ظلم، إنما هو الشرك. الظلم المراد بالظلم هنا هو الشرك وليس عموم الذنوب والمعاصي. فالمرء إذا يعني وقع في الشرك ولم يتب منه فليس له أمن ولا هداية يوم القيامة. أما الذي نجا من الشرك ووقع في بعض الظلم الذي هو دون الشرك من عموم المعاصي فهو بين يدي الله عز وجل في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له ابتداء وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم يدخله الجنة ما دام مات على التوحيد. إذن يعني هذه هي حالات السنة مع القرآن، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدور على هذه الحالات. فمن هذا تعلم أنه لا يستغنى أبدا بالقرآن عن السنة، ولا يفهم القرآن على وجهه الصحيح إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على يعني من يسمون أنفسهم بالقرآنيين وهم أبعد ما يكونون عن قرآن ربنا وفهم مراد ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي قال الله عز وجل في كتابه: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن نفسه يأمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان للسنة هذه المكانة وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عظيم منزلة السنة وأنه لا فهم لصحيح الدين ولا لآيات الكتاب الحكيم إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من دأب الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يلزمون النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمون منه السنن، يتعلمون من فعله ومن قوله، لأن هذا هو البيان التفصيلي لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فكان كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعني يلزمون فكان كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يلزمون النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا وإيابا، ولا يفارقونه يعني في غالب الأحوال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. بل كان عمر رضي الله عنه يتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو جار له من الأنصار، فيرجع الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر أخاه بما يعني بما رآه وبما نزل من القرآن، بما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم وبما نزل من القرآن وبما تعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان منهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من يلزم النبي على ملء بطنه، كأبي هريرة رضي الله عنه: ليس له عمل ولا شأن إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال، يتعلم منه الحديث. فكان يقول: كان إخواننا من المهاجرين يلهيهم الصفق بالأسواق، وكان إخواننا من الأنصار يلهيهم الزرع، وكنت امرأ من أهل الصفة أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من فاته شيء من سنته كان يسأل عنه الصحابة الآخرين الذين سمعوا منه ما فاته. فهذا مثلا ابن عباس رضي الله عنه يدور على بيوت الصحابة، بيوت الأنصار، يسمع منهم السنن، يسمع منهم الحديث، وربما أتى دار الواحد منهم فوجده قائلا، فما يترك بابه بل يجلس أمام بيته يتوسد التراب وينام على الباب، فتأتي الريح فتسفي التراب على وجهه رضي الله عنه. كل هذا في طلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل كانوا ربما يرحلون المسافات الطوال في طلب الحديث الواحد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعوه من صحابته. فهذا جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يرحل من المدينة إلى الشام ليسمع حديثا واحدا، وهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرحل من المدينة إلى مصر في سماع حديث واحد. وكان الشأن وكان الحال من الصحابة أنهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابة آخرين مثلهم، وقد رضي الله عنهم أجمعين لا يعرفون الكذب، كلهم عدول، ليس فيهم كذاب. فالحديث هنا في غاية القوة، إما سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من صحابي مثله، فلا حاجة هنا لقواعد علم الحديث. يعني نقول في صحة الحديث المتواتر أنه يعني بلغ من القوة كأنه شاهد أو رأى الأمر بنفسه أو سمعه بنفسه. هنا الصحابي ليس كمن سمع بنفسه، إنما هو سمع بنفسه، ليس مثل من سمعه بنفسه، لا بل هو سمعه بنفسه، ليس كمن رأى بنفسه بل هو رآه بنفسه. فهو الصحة هنا صحة الأحاديث هنا بالنسبة للصحابة غاية في القوة، أو يعني أعلى من المتواتر إن سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وفي غاية القوة إن سمعوه من صحابة آخرين مثلهم. بداية ظهور الكذب في الحديث أتى بعد الصحابة التابعون، فسمعوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعض التابعين عن الصحابة. التابعون كلهم لم يكونوا ثقات، الصحابة رد عنهم ربنا من فوق سبع سماوات فكلهم عدول ليس فيهم كذاب، أما التابعون فربما وقع فيهم الكذب على ندور، ربما وقع بعض الكذب من بعض التابعين ليس كلهم عدولاً.